السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس أتناول فيه بعض آداب التخاطب التي هي جزء من مكارم الأخلاق ومن فقه الأخلاق، فأقول بالله تعالى التوفيق في هذا الباب، ودائما في كل الأبواب تستمد مادتنا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال خير القرون والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما وقد علم كل أناس مشربهم، فمشربنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقول بالله تعالى التوفيق، قد يفتح الله سبحانه وتعالى ببعض الكلمات قلوب أقوام فيهديهم الله بسبب كلمة، وقد تغلق قلوب آخرين بسبب كلمة أيضا. والموفق للطيب من القول من وفقه الله، فعلينا أن ننتقي الألفاظ انتقاء، فقد يكون المؤدى واحدا ولكن الوصول إليه قد يكون بطريقة طيبة تحبب فيك خلق الله بعد حب الله لك، وقد يكون الوصول إليه بطريقة سيئة يبغضك الله ويبغضك الناس. فعلينا أن نسأل الله الهداية للطيب من القول. فأقول بالله تعالى التوفيق، علينا أن ندرب ألسنتنا على الكلام الطيب بصفة عامة، ندربه على الكلام الطيب وفي ذات الوقت يكون نافعا. قد قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. فالكلام القبيح وفحش القول علينا اتقاؤه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وحتى لو كان هناك وجه كي تنتصر به، فابتعد عن الكلمات الفاحشة. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة رجلا مقبلا عن بعد، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: بئس أخو العشير. فلما أقبل ألان له النبي القول، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن شر الناس منزلة، أو من أشر الناس منزلة يوم القيامة، من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ولما جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالوا منه وآذوه بالكلمات، لما قالوا: السلام عليك يا محمد، ويعنون بالسام الهلاك واللعنة. فعائشة تفطنت لقولهم فقالت: عليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان من رد النبي عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: يا رسول الله، أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: قد سمعت وقد قلت عليكم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالحاصل من هذا الباب أن النبي من حقه أن يقول: وعليكم السلام واللعنة، كما قالوا له، ولكنه أعرض عن هذا اللفظ كما هي عادته تطيب اللسان، فقال: وعليكم. قال لعائشة: يا عائشة قد قلت عليكم استجابوا لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيه للعلماء وجهان شهيران. الوجه الأول أن المراد بالجهر بالسوء من القول الدعاء على من ظلم، الدعاء على من ظلم، فمن ظلمك جائز لك أن تدعو عليه. والوجه الثاني: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أن تقول فلان صنع بي كذا وكذا وتدعو عليه بمثل ما دعا عليك، أو تتكلم في عرضه بالذي أصابك منه، فهذا مباح لك بقدر المظلمة، مباح لك بقدر مظلمتك. قد أوردوا في هذا الباب أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له، فلما جاء يشكو جارا له أرسله النبي إليه وقال له: يكف أذاك. قل له: رسول الله يأمرك أن تكف أذاك عني مرتين أو ثلاث والرجل لا ينثني عن الأذى. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاع البيت إلى الشارع إلى الطريق، فأخرجه إلى الطريق، فكلما مر ناس قالوا له: لماذا أخرجت متاع بيتك إلى الطريق؟ قال: إن جاري فلان آذاني، وإن النبي أمرني بذلك، وقد ذكره النبي، ذكرته بكلام رسول الله فلم يتذكر، فكل يسب فيه ويشتم فيه، فبلغته المقولات من الناس، فرجع إلى صاحبه وقال: رد متاعك إلى البيت ولن تجد مني إلا خيرا. الإكثار من الحديث بالفحش من القول يهونه على الناس، يهونه على الناس. قد قال بعض المفسرين ما حاصله: إنني كنت أعيش في بلدة كان الذي يشرب الخمر فيها يكره من كل البلدة، وكانوا إذا قتل شخص كرهوه كلهم، فلما انتقلت إلى مدينة من المدن وكنا نبغى شربة الخمر، فوجدت في المدينة خمرا تباع في الطريق والناس يشربون، فشيئا بعد شيء بدأت كراهيتي لشارب الخمر تقل شيئا بعد شيء، حتى أصبحت أفقد كثيرا من البغض في الله لشربة الخمر وللقتلة. فلذا نقول في هذا الصدد: أحيانا أنت تقرأ صفحة في الجرائد وصفحة سيئة، ليت المسلمون يعرضوا عنها صفحة الحوادث. تقرأ في صفحة الحوادث كل يوم، فأصبحت تألف أن تكون هناك حوادث كل يوم. فإذا نشروا على سبيل المثال أن رجلا عياذا بالله ارتكب الفحشة مع امرأة تكرهه وتزدريه، لكن بعد مدة تسمع عن رجل وقع على محرم من محارمه، فالأولى التي هي مجرد الزنا تستقل نسبة إلى الحدث الثاني، فينتقل بغضك إلى الحالة الجديدة، وأصبحت الحالة الأولى هينة عليك أن تسمعها كل يوم، ويضربون على هذا الوتر شهرا شهرين كل يوم حادثة من هذه الحوادث القذرة، وبعد مدة خلاص هانت عليك المسألة. يأتون برجل وقع على امرأة عيانا بيانا في الطريق، فأصبحت أنت تتحدث عن الحدث الجديد وتزدري وتستقل كل الأحداث السابقة. فلذلك التحدث عن الفواحش والمحرمات يهونها، فضلا عن كون الحادثة قد ترتسم في ذهن الشخص تشغله عن الصلاة. أنت تصلي وتصلي تقوم من الليل تتذكر الحديث التي قرأتها في الجرائد، يفسد الشيطان بها عليك صلاتك، بل وتنسى الصلوات، تنسى عدد الركعات التي ركعتها لله سبحانه، اذكر كذا اذكر كذا، فيكره التحدث بالسوء من القول، يكره التحدث بالسوء من القول، ويكره التذكير بالكلام أو إعادة الكلام المذكر بالأسى والحزن. الكلام المذكر بالفرحة والسعادة أعده، لكن المذكر بالأسى والأحزان لا تعده. ولذلك كما سلف في قصة وحشي بن حرب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فسأله النبي سؤالا: أنت قتلت حمزة؟ انظر إلى رد الرجل، قال: قد كان الذي بلغك. لم يملأ فمه بقوله أنا قتلت حمزة فيعيد على النبي الأحزان، إنما قال موردا عن التلفظ بهذا اللفظ المحزن: قد كان الذي بلغك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل. وذلك لما ذكر الله اليهود وفي كتابه الكريم قال: يقولون بأفواههم، يعني بملء فمهم، لكن الكلام المذكر بالحزن لا يقال بملء الفم، بل تضرب عنه إضرابا. وأحيانا تعرض، بدلا من أن تقع في الكذب تعرض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، بعد أن أسلمت والله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، والآن ما على وجه الأرض أهل بيت أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فالرسول يريد أن يقابل الكلام الطيب بكلام طيب، ولكن هناك على وجه الأرض بيوت أحب إلى النبي من هند بلا ريب. فقال: وأنا، صلوات الله وسلم عليه. هو لم يكذب، وكلمة وأنا تحتمل احتمالات كثيرة، وأنا أيضا قد تبدل بغضي لكم إلى محبة، ولا يلزم أن يكون وأنا تشمل كل ما سبق. فعلينا أن ندقق في الكلمات التي نتكلم بها، وأن ننتقيها انتقاء. ويكلل الاعتذار كما سلف في الدرس الماضي وقطع علينا: إذا كنت سأعتذر أعتذر بأسلوب طيب، أسلوب مهذب. شاب مثلا ذهب إلى فتاة يخطبها أو العكس، فلم يقدر الله، فارق بين أن تقول له الفتاة أنا أرفض، وبين أن تقول لعل الله أن يبدلك خيرا، أنا لا أتحمل معيشتك، أنت رجل صالح ولكن هناك أكفأ لك مني. تجبر خاطره مع الرد. فارق بين أن تسمع عن فتاة أنت تقدمت لخطبتها وتقول أنا رفضت فلانا، هذا يورثك كراهية عظيمة لها. لكن إن قالت أسأل الله أن يوفقه شخص صالح شخص خير ولا أزكيه على الله، لكن كما قال الرسول: الأرواح جنود مجندة، لعل روحه تتجند مع غيري. كلمات طيبة تؤدي الغرض ولا تجرح الأشخاص. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في حربه أو قبيل حربه في صفين أو في الجمل كان يرسل لبعض أصحابه الأعز عليه كي يشاركوه فيما هو فيه من البلاء ويحاربون معه. فكان ممن أرسل إليهم أسامة بن زيد، فأرسل النبي حسنا إلى أسامة بن زيد، أرسل علي حسنا إلى أسامة بن زيد، فذهب الحسن إلى أسامة بن زيد وقال: أبي يقرئك السلام ويطلبك أن تخرج معنا. أسامة له درس في أنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله، والنبي ما زال يقول له: يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال: ليتني تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. فاعتذر أسامة لكن بأسلوب مؤدب وطيب، قال: يا حسن أبلغ أمير المؤمنين مني السلام، وقل له: والله لو كنت يا أمير المؤمنين بين فكي الأسد لأحببت أن أكون معك بين فكي الأسد، ولكن هذا الأمر الذي تدعوني إليه أخشى منه، يعني يخشى أمام الله بسبب تلك الواقعة التي كانت حصلت من قول لا إله إلا الله، من قتله من قال لا إله إلا الله. فاعتذر، لكن مع الاعتذار قدم كلمات جميلة تنم عن حبه لعلي رضي الله تعالى عنه، وأسكنهم الله جميعا الفردوس. فأنت تعتذر، انتقي الكلمة التي ستعتذر بها، وإن كان المؤدب في النهاية أنك ستعتذر، لكن انتقي الكلمة التي تعبر بها عما لا يسيء إلى إخوانك المسلمين أو أخواتك المسلمات. إن عجزت عن إيجاد كلمة اسكت، إن عجزت عن إيجاد كلمة تعتذر بها من الممكن أن تسكت. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت نفسي لك يا رسول الله. فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ برأسه إلى الأرض، لم يقل شيئا، لم يقل عليه الصلاة والسلام لها شيئا. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها بشيء جلست، جلست المرأة، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. حن اسكت، لو تجد شيئا تجيب به أحيانا ممكن أن تسكت بدلا من أن تثير بكلامك شرا على الناس أو أذى للناس، فإن إثارة الشر مكروهة، إثارة الشر مكروهة. النبي عليه الصلاة والسلام سحر حتى كان يظن أنه يصنع الشيء ولا يصنعه، فماذا كان؟ دعا ودعا ودعا، استمر في الدعاء، فرأى قال: أتاني رجلان جلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان، أو بنات لبيد بن الأعصم في بعض الروايات. فأرسل عليا واستخرج نضح البئر واستخرج السحر وأحرقه ودفنه. النهاية أن عائشة قالت: أفلا نقتلها يا رسول الله؟ أو بعض الصحابة أرادوا أن يقتلوا من سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع لنا النبي قاعدة، قال: أما وقد شفاني الله فإني أكره أن أثير على الناس شرا، لا أحب إثارة فتن. أما وقد شفاني الله فإني أكره أن أثير على الناس شرا. قد أخبرني بعض إخواننا من الناس الطيبين، لكن من عائلة، أخ من عائلة شريرة لكنه هو طيب، وقال أنا قادم من سفر في الموقف في قرية مجاورة أو بلدة مجاورة، فإذا بسائق سفيه يسبني ويشتمني، هو لا يعرفني، هو يقول يسبني ويشتمني، يقول وأنا ساكت صابر، والناس يسكتونه ولا يسكت ويتمادى، المهم وأنا ساكت صابر. فلما رجعت كان بالإمكان أن أخبر أقربائي يذهبوا إليه ويضربونه ويتصرفون معه، ولكن نظرت ما العاقبة، إن اقتصوا منه أو ضربوه سيضربوه، هو لم يضربني، هو لم يضربني وشتمني، فهم لن يقتصروا على الشتم، فسأكون أخذت أكثر من حقي، وإن ضربوه قد يقتلوه قد يقتلهم، وفي النهاية أقاربهم أنفسهم إذا قتل منهم قتيل أو دخل واحد السجن سيتجهون إلي باللوم. فقلت أدفن المشكلة، كرهت أن أثير على الناس شرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا دعوة إلى الجبن، فالانتصار له مواقفه والعفو له مواقفه ومواطنه. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل فيه عبد الله بن أبي بن سلول ما فعل، وأراد بعض الصحابة أن يقتلوه، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فأنا راعى عقول الناس، طيب هذا الرجل آمن بك وأسلم، أسلم أمام الناس شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي الظاهر أسلم ويصلي مع الناس ويصوم مع الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فاستعمال كلمات السيئة قلل منه قدر استطاعتك. إن النبي قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وبين أن اللعن الذي يجري على الألسن، ألسن الكثيرين من الناس، لعنك الله، هذا اللعن الكثير سبب في دخول النار. قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله، لماذا؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فاللعن متوسط، كل كلمة على لسانك يلعن فلان يلعن، هذا سبب دخول النار. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ولذلك النبي قال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة صلوات الله وسلامه عليه. فلا تعود نفسك على الألفاظ البذيئة، ولا تعود لسانك على هذا. إن الله قال ولا تنابزوا بالألقاب، تنادي واحد باسم قبيح له تزدريه، لكن الله لن يتركك إذا ازدريت الأشخاص، والله يقول فويل لكل همزة لمزة. ما الهمزة اللمزة؟ الطعان العياب، الهمزة اللمزة الطعان بلسان العياب بحركاته أو العكس، فيمشي شخص يعرج تمشي تقلده وأنت تعرج لإضحاك الناس منه، أو تتكلم بألفاظ انظر إلى الذي صفته وصفته. ففي هذه الحال توعد الله بالويل، ويل لكل همزة لمزة. والذين من صفاتهم الذي جمع مالا وعددا. فالحاصل أنك تدرب لسانك على طيب الألفاظ، ولا تروع المؤمن بكلماتك، قد تمزح بكلمات مزعجة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمنين، نهى أن يروع المسلم أخاه. قد تقول أنا بمزح، لكن تمزح أنت سببت لي قلقا شديدا، طول اليوم أنا نايم أنا جالس قلق أو جالس أفكر في الكلام الذي قلته، وتقول أنا أمزح. النبي نهى عليه الصلاة والسلام أن تروي المؤمن، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا تدرب نفسك على نشر الأخبار بلا تثبت ولا روية. واحد من إخوانك زلت قدمه وارتكب عياذا بالله فاحشة، ليس من حقك أن تطير في الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على الله بعد. أقول بالله تعالى التوفيق، إذا بلغتك عن أخيك أمور تشينه وفيها إساءة له، قد يكون فعلها حتى لو بلغك عن شخص عياذا بالله أنه ارتكب الفاحشة، لا تطير فرحا وتقول فلان فعل وفلان فعل، حتى لو هو أقر لك بذلك لا تقول فلان فعل ولا فلان فعل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ما شأنهم يا ربي؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مجرد الحب، أن تحب شيوع الفاحشة في المؤمنين، أن تحب أن يفتضح إخوانك، أن تحب أن تفتضح الأخوات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذا الباب لقد أرشدنا الله إلى أمور في حديث الإفك، فمع ما فيه من الأحزان لكن فيه آداب عظيمة أدبنا الله بها. ماذا أفعل تجاه واحد نقل لي إن فلان ارتكب الفاحشة وهو مسلم وهو رجل مؤمن أن أعرف عليه الصلاح؟ قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هو مثلي، أخ صالح في ظاهره الصلاح، أنا مثلك مصلي معي أظن به الخير أولا. قل لا، فلان ما ينفع هذا الكلام، ما يصدر منه هذا الشيء. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أنت سمعت عن عائشة زوجة رسول الله كلاما سيئا تقول كده؟ أظن هي أفضل مني وأفضل من زوجتي، أظن بها كل خير. كما ورد بإسناد في مقال عن أبي أيوب الأنصاري أنه سأل زوجته: يا أم أيوب، أنت أفضل أم عائشة؟ قالت: عائشة أفضل مني، خير من الأرض مني مثلي. قالت له أو قال: أنت أفضل. قالت له: أنت أفضل أم صفوان بن المعطل الذي اتهمت به عائشة؟ قال: والله صفوان خير مني. قالت: أنا لا أنا ولا أنت نرضى بهذه الفاحشة، فكيف ترضى بها عائشة وهي أفضل وصفوان هو أفضل؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. طيب اشتبكت عندي الظنون وازدادت الكلمات والناس تكلموا بكثرة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أين الشهود؟ أين الشهود الذين يشهدون؟ ولا فالذي تكلم فاسق ويجلد. وبعدها يقول الله تعالى محذرا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الكلام في هذه الأمور يجب أن يدفن ولا يثار، لأنه يهون الفاحشة وقد يؤدي إلى قتل وقتال، فضلا عن مشاققة قائله لأوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو جاءني خبر مزعج، أولا أتثبت من الخبر حصل أو لم يحصل، وإن تثبت وقد حدث الشيء، هل الأولى نشره أم الأولى كتمانه؟ هل في فائدة في نشره وخوف المؤمنين، أو الأولى أنني أكتمه وأسر به حتى لا أثير الذعر في أوساطي المسلمين؟ فهذه أمور يجب أيها الإخوة أن تراعى، يجب أن تراعى، ويجب أن تضع أصلا: كرهت أن أثير على الناس شرا. لا تثر على الناس شرا. ليس معنى هذا أننا نتغاضى عن أخطاء ظاهرة واضحة والأعمال تختل، ليس معنى هذا كذا أبدا. إن استعمال كلمات الذي أحيانا في مواطنها للزجر، أحيانا ننتقل إليها كالطبيب الذي يأمر ببتر رجل مريضة من أجل الإبقاء على سائر الجسد، هذا الطبيب الجراح يقول: لا، لابد أن تقطع الرجل، كيف الرجل سيتألم؟ قل: أنتم بالحرية، إما أن تقطع الرجل وإما سيموت من غده. فما يكون من الناس إلا أن يقروا للطبيب الحاذق الماهر بأن الرجل تقطع. فأحيانا نخرج عن الهدوء في الكلام إلى شدة في الألفاظ، كما يصير الطبيب الجراح إلى فتوى بقطع الرجل، كما في كتاب الله: السرق والسرقة فاقطعوا أيديهم. اليد تؤلمني، أنا ما سرقت يعني 1000 جنيه مثلا، يقول القائل: تقطعني يدي؟ لا، أنت ليس القصد أنت فقط، أول القصد تطهيرك، أنت تطهر حتى لا توافي ربك يوم القيامة تعذب بالنار، فتطهر بالحد الذي أمر الله به، وفي هذا أعظم النفع لك أنت. لأننا لا نقيس الأمور بالمقياس الدنيوي فقط، بل أحيانا إذا أنت ألقيت في الفرن العالي الذي يصهر الحديد أريح لك من أن توافي ربك زانيا، لأن توافي ربك زانيا عذبت، لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. تلقى في الفرن العالي الذي يصهر فيه الحديد ستموت في لحظة، لكن هناك ما في موت في لحظة، ما لن تموت، عذاب الله أعلم كم أمده. فكنا نقطع يد السارق لتطهيره يوم يأتي يوافي ربه وقد قطعت يده، وقد الحمد لله محي عنه أثر الكبيرة التي ارتكبها، أفضل له. ثم لرضا غيره عن السرقة، لرضا غيره عن السرقة. فحان تستعمل الشدة في مواطنها لوزن الأمور وزنا جيدا، إن يوسف الصديق عليه السلام لما جاء إخوته وقابلهم بكل إكرام وكل احتفاء هم لا يعرفونه، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، عرفت إن لكم أخ من الأب، لماذا لم يأتي؟ ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين؟ أنا والحمد لله أوفي الكيل، ليس التزكية لنفسي هذا حقكم، وخير من أكرم الأضياف، أكرمناكم الحمد لله، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. استعمل اللهجة الأخرى الشديدة عليه سلام الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن اللتبية وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقات زكوات الأموال، فرجع ابن اللتبية وقال يا رسول الله هذا المال لكم وهذا المال أهدي إلي. فنظر النبي الناس لماذا ستهدي لابن اللتبية؟ هل يحبونه؟ لا يحبون، رجل عادي، لكن سيهدون له من أجل أن يخفف عنهم الزكوات. فقال هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ ثم صعد على المنبر فقال أيها الناس ما بالنا نرسل العامل، يعني العامل الذي يجمع الصدقات العاملين عليها، فآتي ويقول يا محمد هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات الشديدة أحيانا، استعمل الكلمات الشديدة أحيانا. والله قال يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهكذا قد ينتقل الشخص من اللين في الكلام إلى الشدة إذا دعت المقامات. فموسى عليه السلام قال لفرعون قولا لينا نلين الخطاب، لكن الآخر تمادى قال إني لا أظنك يا موسى مسحورا، فاستعمل موسى كلمة قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أنت عارف يا فرعون أن هذه الآيات ما أتى بها إلا الله، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أنت عارف كده تماما بصيرا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أظنك هالكا ستهلك. فاستعمل الكلمة الشديدة في موطنها، استعمل الكلمة الشديدة في موطنها. وهكذا تكون الشدة لها مواطن. فلما خرج سباع ابن أم أنمار يوم أحد كما في البخاري من حديث وحشي في قصة قتل حمزة، خرج رجل من صفوف المشركين يتحدى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني حاصل كلام ما فيكم راجل، يعني يتكلم كلام يا أصحاب محمد هل من مبارز؟ فخرج له حمزة وكان سباع شجاعا من شجعان الجاهلية، فقال له حمزة وخرج حمزة يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أمك التي تختن، يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحدي الله ورسوله؟ ثم قض عليه حمزة في لحظة ففلق رأسه وأهلكه الله، أهلك الله سباع ابن أم أنمار. فاستعمل حمزة الكلمة الشديدة في موطنها اللائق بها، كما قال علي أيضا لما خرج مرحب يخطر بسيفي ويقول أنا الذي سمتني أمي مرحب، قصص طويلة في هذا الباب. وخرج علي في موقف يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة ووفيهم بالصاع كيل السندرة، وبدأ في القتل رضي الله عنه يقتل أعداء الله سبحانه. فالشدة لها مواطنها، واللين له مواطنه. إن فرعون قال لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. فبدأ يسخر ويحيل على أصحابه. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. فبدأ فرعون في الشتم: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كان عندكم فهم. فأيضا الكلمات قد ننتقل بها من الشد من اللين إلى الشدة إذا دعت المقامات لمثل هذا، لدفع صولة عدو صائل أو لإيقاف ثورة سائر من السفهاء الذين لا يرتدعون إلا بالكلام الشديد. ولكن خروجنا إلى هذا المنحى كما أن الطبيب يخرج إلى الفتوى بقطع الرجل، أو يدخل يأمر الطبيب بإعطاء المريض حقنا، لكن يعطي حقنا لمدة زمنية إلى أن يرتفع المرض. فإذا استمر الداء استمر في وصف الحقن والأدوية، وإذا ارتفع الداء توقف عن صرف الإبر المؤذية. وهكذا دائما الحكمة يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء، يؤتيها الله من يشاء. فانتقي الألفاظ انتقاء وأنت تتكلم. وكما سلف فرق بين أن تقول لي تعال عشيك، تعال عشيك، عشيني يعني أنت تتفضل علي أنك ستعشيني، يعني شكلي ممتهن. لكن إذا قلت لي ممكن تشرف بيتنا، تزورنا لله، تساب ونجتمع على لقمة طيبة، نستمع من حديثك الطيب، تغيرت الأحوال وتغيرت المقامات. فالأولى تشعرك أنك صاحب، تشعرني أنك صاحب فضل علي، كأني لقيت وستعشيني. ما هكذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد لما أسر عمه العباس يوم بدر، وسمع العباس، سمع النبي العباس يئن في الوثاق، يعني مربوط بالحديد ويصيح، هو عمه، حن الرسول شيئا ما، لكن ما أمر بشيء، شأنه شأن غيره من الأسرى، شأنه شأن غيره من الأسرى. جاءت الأنصار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله إذن لنا. هو في طرف قرابة خفيف بين الأنصار وبين العباس، لكن ليس كالرابط بين الرسول والعباس، هو عم رسول الله. قالت الأنصار: يا رسول الله إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداء، يعني إذن لنا نسيب للجزء، نسيب الفدية لمن؟ للعباس ابن أختنا. ففارق بين أن يقول إذن لنا أن نترك لعمك فداء، وبين أن يقول إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداء. الأخيرة لابن أختنا تفيد أن الذي له المنة عليهم هو الرسول، لكن إذا قالوا إذن لنا أن نترك لعمك فداء، ستكون المنة منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقوا الكلمات انتقاء، تنتقي الكلمة انتقاء حتى لا تجرح مشاعر الناس. نعم، الموفق لكل هذا من وفقه الله سبحانه وتعالى. والقلوب يملكها الله، يملك أمرها ربنا سبحانه، لكن هناك أسباب، أسباب تجعل القلوب تفتح لك. ولعله تقدم أننا ننادي الناس بأحب ما يحبون. إذا كان أبوك قاتل وقلت لك: يا ابن القاتل، ستصور علي وهو حقيقة قاتل، لكن افترض أن جدك صالح، تعال يا ابن، أنت من اسمك إيه؟ قال: اسم محمد ابن عبد السميع ابن فلان. فذكر جده صالح، تقول: أنت جدك فلان، جدك كان رجلا صالحا الله يرحمه رحمة واسعة. مع أن الأب أقرب إلى الشر من الجد، والأب شرير، لكن أنا أنتقي شيئا بعيدا بحيث أدخل لهذا الشخص في مدخله، قل: أنت ابن جدك الرجل الصالح اللي كان من عمار بيوت الله ويجلس في المسجد دائما، وأنا سمعت عليه صورة من القرآن كان متقنا وصحح لي، وتذكر بعض مناقب الصالحين من عائلتي، على العكس من الكفار، من العكس أهل الكفر ينتقون القبائح يطعنون بها في الناس وينتقون جد لك بعيد، كما قال أبو سفيان لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني يريد أن يهين الرسول بأي صورة من صور الإهانة، ولكن الله رفع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الكلام أن الشخص يفكر في الكلمات التي يقولها، أولا ستثاب من الله، وهذا الذي يعنينا بالدرجة الأولى، أن الله يثيبنا بالكلم الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، إليه يصعد الكلم الطيب هو الذي يصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفعه. إن الله قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، من أشهر التفاسير فيها الكلمات الخبيثة لا يقولها إلا الخبيثون، والخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون، الخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة، كلمة طلعت خبيثة من مصدرها، لا تبحث في الصالحين، الصالحون لا يقولون مثل هذا، إنما يقولها الخبيثون، فهم مصدروا كل كلمة خبيثة. أما الطيبات للطيبين، الكلم الطيب يصدره الطيبون، والكلمات الطيبة مصدرها إن بحثت ستجد قائلها رجلا طيبا. فانظر إلى نفسك، هل أنت من الطيبين أم من الخبثاء عياذا بالله. فرطب لسانك دائما بذكر الله حتى ينخنس عنك الشيطان وأنت تتكلم، فتهدى بإذن الله للطيب من القول، تهدى للطيب من القول. وإياك أن تجلس في مستنقعات الشباب الضائع الذين تلوث ألسنتهم بذكر القبائح وبذكر الفضائح وبذكر البنات وبذكر العشق والفجور، ابتعد عن هذا القذر وهذا اللوث، وكن في زمرة أهل الإيمان، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. جمعنا الله إياكم في الفردوس، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.